بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا في الدروس الماضية نتكلم عن الأحاديث الواردة في بعض أنواع ما يستعمله الإنسان من الملابس والأواني ونحوها، ومر بنا الكلام على تحريم الحرير والذهب على الرجال وحل ذلك للنساء. وفي هذا المعنى وإكمالا للأحاديث الواردة فيه، ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. المراد بقوله نهى عن ركوب النمار، المراد بها جلود النمر التي توضع على المراكب من الحمير والخيل والبغال والإبل ونحو ذلك، يتزين بها الناس لأنها جلود سباع، وهذه جلود نجسة، ولا وأيضا بالنسبة لجلد النمر فيه نوع من المباهات والسرف، لأن هذه من النوادر وأيضا تحصيلها صعب ويكون بأسعار غالية، فيكون في شيء من التباهي. وعما عن لبس الذهب إلا مقطعا، فالمراد به نهي النساء عن الإسراف في استعمال الزينة بالذهب إلا إذا كان أشياء مقطعة مثل أساور أو حلق في الأذن أو قلادة في الرقبة أو ما أشبه ذلك. وأما أن يكون كميات كبيرة ونحوها فإنه نوع من السرف والخيلاء والتكبر، فلهذا حمل النهي في هذا الحديث عن على الإسراف في استعمال النساء للذهب. وأما استعماله بقدر الزينة المعتادة التي تحقق التزين للمرأة فلا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحل ذلك وبينه في الأحاديث التي مرت بنا في الدروس السابقة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي إن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا مر بظرف صعب مثل حال عبد الرحمن بن عوف أو الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما، فإنه يحل له استعمال الحرير للتداوي وإزالة المشكلة التي وقعت، خاصة أنهم كانوا في ظرف حرج حيث أنهم كانوا في غزات، يعني أنهم ليسوا في مكان فيه تجارة وبيع وشراء وتحصيل المطلوب، وإنما هم في مكان مواجهة للعدو وهم مشغولون، وأيضا أصيبوا بمرض وهذا المرض من علاجه أن يستعمل الإنسان الملابس الرقيقة حتى أنه لا يتقرح جسمه ولا يتأذى. وذكر في رواية أنهم كانوا أصيبوا بمرض القمل، والتداوي عنه قد يحتاج إلى وقت ولا يكون معهم في مثل هذا الظرف شيء من الدواء، فرخص لهم في مثل هذا النوع لحال ضرورة وليست لحال ترفه ولا لحال زينة. ثم ساق حديثا عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه بسند ضعيف. الخز هو ثياب تنسج من صوف وإبريسم، والأصل فيها هو الإباحة. وقد لبس ذلك عدد من الصحابة والتابعين، هو من النوع الفاخر ومن القماش الجميل، لكنه ليس من الحرير، قيل إنه من وبر الأرنب، وقيل إنه صوف مخلوط بحرير، وقيل إنه أن الخز ما خلط من الحرير والوبر. ولكن الذي يظهر أنه ليس كذلك، ليس فيه حرير، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون كانوا يلبسون ذلك من دون إشكال، ولو كان فيه نسبة من الحرير لصار محل إشكال لورود النهي عن لبس الرجال للحرير. وساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس: أما السداء والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. المراد من قز هذا هو أصل استنتاج مادة الحرير، لأن الحرير يؤخذ من دودة القز، فإذا كان الإنسان وضع سدى أو علم يعني رقعة يسيرة كما ورد في الأحاديث السابقة مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، هذا هو القدر الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وضعه الإنسان كحلية لثيابه أو زينة أو رقعة في موضع معين من الثوب أو نحو ذلك يتزين به فلا حرج فيه. وأما الثوب المصمت فهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن. وساق حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهديت له فأحالها إلى علي رضي الله تعالى عنه لا ليلبسها، وإنما ليقسمها بين نسائه، بين زوجته وأمه وبنت عمه ونحو ذلك. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. رواه أبو داود. والمراد بهذا النهي عن الخز والنمار، والنمار، النمار كما مرت بنا جلد النمور، ومثلها ما يشبهها من أنواع جلود السباع. وأحيانا يلاحظ على بعض الناس أنه يستعمل جزم من جلد السباع أو جلد الحية ونحو ذلك، فهذه لا يجوز ولا تصح الصلاة بها لأنها نجسة وأيضا فيها شيء من السرف. وأما الخز فإنه كونه يجعل مكان ليجلس عليه فهذا نوع من التباهي، بخلاف استعمالها كعمامة، فإن كونها عمامة قد يكون أيسر وأسهل، وهي من ذوات الأثمان الغالية. وأما الخز كما قلنا أنه ليس فيه حرير على القول الراجح عند كثير من أهل العلم. وعن عبد الرحمن ابن غنم رضي الله عنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا. وقال فيه: يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، وهو بسند صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي، هذا إخبار عن أمر غيبي من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر سيقع للأمة في مستقبل الزمن. الرواية وردت بيستحلون الخز، وفي رواية أخرى الحراء، والمراد به الفرج، يعني يستحلون الزنا، يستبيحون وطأ المرأة غير الزوجة وغير ذات اليمين. وهذا إخبار عن أمر غيبي أنه يقع لأمة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه استحلال لهذه الأمور الأربع، بمعنى أنهم يتهاونون بها ويجعلونها كأنها حلال ليست حرام، فيفشو فيهم الزنا، ويفشو في الرجال لبس الحرير، ويتساهل الناس في شرب الخمر، ويتساهل الناس في المعازف. أمور أربعة قد وقعت أو وقع بعضها، قد يكون في بعض بلاد المسلمين وقعت كلها، وفي بعض آخر يكون وقع بعضها. فيوجد في بعض البلاد الإسلامية التي أهلها يصلون ويصومون وينتشر بينهم تساهل في ارتكاب الفاحشة، ولا تقام عندهم الحدود الشرعية، وأيضا يوجد تساهل في بلاد أخرى بلبس الرجال للحرير، وهذا وقع ووجد. والأمر الثالث وهو الخمر، صارت بعض بلاد الإسلام تسمح ببيع الخمر وصنع الخمر، وتداول الخمر، ويزرعون مزارع للعنب يبيعونها على الخمارين، وقد يكون محصول بعض الدول الإسلامية من العنب كله يوجه إلى مصانع معتمدة، مصانع معتمدة تصنع الخمور. وأما النوع الرابع وهو المعازف، فهذه التي عمت وطمت وانتشرت في كل شيء، حتى لعب الأطفال فيها المعازف، بل حذاء الأطفال الذين أعمارهم سنة أو سنتين أو ثلاث إذا وطئ على الحذاء خرج صوت موسيقى، بل أستطيع أن أقول إن عدد من جوالات الحاضرين الآن معنا نغمتها موسيقى، وأحيانا نسمعها ونحن ركوع أو سجود في هذا المكان، فيعزفون الموسيقى داخل بيت الله الحرام. ولو قيل للناس قبل 20 سنة إن الموسيقى ستسمعونها في الحرم لقلنا مستحيل، إلا أن تبدل غير هذا الخلق بخلق آخر، لكنه مع الأسف وقع ونحن نسمعه ونحن في حال الركوع أو في الطواف أو في السجود وتعزف الموسيقى في أشد الأحوال تعبدا منك أنت يا صاحب هذا الجوال، وأنت ساجد أو راكع في بيت الله الحرام، أشد أنواع العبادة وأطهر البقاع، وما وضعت أو اخترت هذه النغمة إلا وأنت راض عنها، ورضاك عنها هو معنى استحلالها. فهذه الأمور مع الأسف الشديد كلها وقعت، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يحذر أن يكون ضحية لهذه الأشياء، وليعلم أن هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليخبر عن تعاسة، عن تعاسة وشقاوة تحصل لهذه الأمة في ظرف من الظروف، فلا ترضى لنفسك أن تكون من هذا الصنف الذين يستحلون ما حرم الله، فإن رضا الإنسان بهذه الأشياء أو ممارسته لها هو إقرار لها وهو استحلال لها ورضا بها، وهذا هو الخطر والخطأ. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يمسخ منهم قردة وخنازير، أي أن هؤلاء الذين يستحلون هذه الأشياء سيحصل مسخ لهذه الأمة، ليس فقط اليهود أصحاب السبت، بل أمة محمد سيحصل لهم إذا استحلوا هذه الأشياء أن يمسخوا قردة وخنازير، نعوذ بالله من حالهم. وهذا الوعيد الشديد بتحول الأمة لمثل هذه الأشياء هذا إنذار، ورد بلفظ يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، فقالوا يا رسول الله أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد موسخوا قيرادة وخنازير. وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد موسخ قردا أو خنزيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته. يعني أن الآخر ما يبالي ولا يخاف، يذهب يكمل المشوار وكأن لم يكن، نعوذ بالله. ذكر البخاري بلفظ: ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجته فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم. العلم هو الجبل، ومعنى يضعه عليهم أي يدكه عليهم فيقع. وهذا يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتوعد عليها. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها، واستثنى بعضهم الدف في مناسبات الزواج. ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة له، ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإنسان إذا حصل له مصيبة من فقد عزيز ونحوه، كونه يبكي لا حرج، كونه يحزن لا حرج، لكن الممنوع هو لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور، هذا صوت أحمق فاجر. والصوت الثاني أيضا هو نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان التي هي رنة الشيطان. وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. والمراد بالكوبة هو الطبل، وهذا إسناد صحيح صححه جمع من أهل العلم. والخلاصة أن الأحاديث المتقدمة صريحة في الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها، نصا على بعضها كالمزمار والطبل ونحوها، وإلحاق لغيرها بها مما جد وحدث في هذه الأزمنة المتأخرة، فكلها تدخل في لفظ المعازف، وهي مثلها من حيث التطريب ومن حيث الإلهاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عقب حديث المعازف: ووجه الدلالة أن المعازف هي آلات اللهو كلها، هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قارن استحلالها باستحلال الخمر والحر وهو الزنا. وقد توعد مستحل المعازف بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. وهذا تنبيه لهذه الأمة على أن لا يقعوا فريسة للهوى، وأن يعلموا أن المسلم متميز، وتميزه إنما هو بما يحمله من عقيدة وما يتحمله من مسؤولية تخلق بأخلاق الشرع. فليس الإنسان المسلم متاحا له الأمر يعمل ما شاء، بل إن أموره منظمة، حتى لهوه منظم، هناك أمور يلهو بها مباحة، وهناك أمور لا يباح له اللهو بها. وعمر رضي الله عنه يقول: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. بمعنى أن وقت الإنسان ينبغي أن لا يكون انشغالا إلا في شيء يعود على الأمة بالخير والصلاح، فيكون اللهو عبارة عن تعلم لمهارات معينة، لا يتسع وقته في وقت انتظام أموره أن يمارسها وأن يعملها، فإذا صار عنده فراغ فإنه يمارسها حينئذ. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.